أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الملكية التجارية اصطلاح في القانون المدني، ذكرنا بأنه حديث العهد. في بدايات القرن الماضي استحدث هذا الاصطلاح في الفقه الفرنسي، ثم انتقل إلى فقه غيره من البلدان. إلا أن الكلام في هذا أن الملكية التجارية خصوها بخصوص تلك المؤسسة التجارية المركبة من عناصر مادية وعناصر معنوية. العناصر المادية معدات، آلات تجتمع في محل معين، مكان معين. هذا المكان المعين له هذه عنوان، اسم، طابع معين، صفة معينة، خصوصيات، اشتهر هذا المكان بهذه البضاعة وأمثال ذلك، حتى حدثت له هذه الشهرة ورغبة الناس إلى هذا المحل لشراء بضائعهم وأمتعتهم من هذا المكان. وهذا جار في العصر الحديث، لا إشكال فيه. إلا أننا ذكرنا بأن تسمية هذا بالملكية مسامحة، إذ الملكية في التعريف الفقهي والتعريف القانوني أن يكون محل الملكية مالا أو شيئا قابلا للتمليك والتملك، وليس كل شيء يكون هذا محلا للملكية. فالحقوق فالأمور المعنوية لا تكون مما يملك، نعم يثبت فيها حق، وسيأتي إن شاء الله في عند البحث في نظرية الحق أن هناك حق يثبت لصاحب الحق وأقسام هذا الحق، وأن هذا الحق قابل للعوض والمعاوضة أو ليس بقابل للمعاوضة. أقسام ذلك سيأتي في البحث عند البحث في نظرية الحق. إلا أن فقهاء الشريعة المحدثين منهم، ولا سيما العامة عندنا، ما عندنا في الفقه الجعفري، بدلوا هذه المؤسسة لهذا الإشكال، بدلوه بعنوان المتجر. قالوا بأنه متجر هو ذلك المكان أو المحل الذي توضع فيها البضائع لغرض معين وهو الاسترباح، وهذا المتجر يشتهر ويثبت له عنوان خاص به، حينئذ ترغب الناس في الشراء من هذا المتجر لشهرته، أمانته، وغير ذلك من الصفات التي ترغب الناس في شراء من هذا المتجر. رغى هذا استبدلوا الملكية التجارية بالمتجر، أي المؤسسة هذه بدلوها بالمتجر. هذا أيضا نفس الكلام، أن هذا المتجر الذي وأطال بعض المحدثين في البحث عن اللفظ المتجري، أحكام المتجري وقوانين المتجري، أطال في الكتب المحدثين أطالوا الكلام في المتجر، سنوا فيه قوانين حينئذ. هذا العنوان أيضا لا يغير شيئا من الحقيقة. المتجر بالمعنى اللغوي هو محل التجارة، وما أظنه خرجوا عن هذا المعنى اللغوي، سواء أنه أن هذا المتجر صار محلا للتجارة والاسترباح ولغرض معين أي الاسترباح، واشتهر هذا المتجر ثبت له عنوان مشهور ترغب الناس إليه. هذا فالمتجر هو قد أخذ بالمعنى اللغوي، أي محل يقام فيه أنواع التجارات من البيع، الشراء، الإجارة، الرهن ونحو ذلك، ولكل واحد من هذه العناوين أحكام خاصة. البيع له أحكامه الخاصة، الإجارة له أحكامه الخاصة، وكذلك بالنسبة إلى الرهن أو السلح أو الهبة ونحو ذلك. فكل عنوان معاوضي يقع في هذا المكان لأجل الاسترباح والتجارة والاسترباح هذا يسمى محلا للتجارة، متجر يسمى. فلم يخرجوا عن المعنى اللغوي إلى معنى حديث حينئذ. إن هذا المتجر إذا اشتهر له اسم خاص، واشتهر بهذا الاسم الخاص أوجب رغبة الناس إليه والتهافت عليه في الشراء من هذا المتجر، صار هذا المتجر له عنوان أدبي يثبت حقا لصاحب المتجر. كان صاحب المتجر شخصا واحدا أو أشخاص متعددين. الآن في عصرنا الحديث لو كان المتجر محلا، الآن المولات الموجودة يشتهر مول باسم معين ترغب الناس في الرجوع إلى هذا المول، فيكون له اسم عنوان خاص اشتهر بهذا العنوان واتصف بصفات أوجبت هذه الصفات رغبة الناس إلى الرجوع إلى هذا المتجر والشراء منه والتهافت عليه، هذا عنوان ثبت لهذا المتجر، أثبت حقا لصاحب المتجر أن يكون له حق في هذا العنوان. هذا الحق له أن يتصرف فيه بالبيع والشراء وكذلك بأنواع المعاوضات، إذ هو من الحقوق التي قابل للتعاوض عليه، يقبل هذا الحق التعاوض عليه ببيع وغير بيع، هذا هو الذي يكون. أما إثبات الملكية لهذا المتجر مضافا إلى ملكية الأشياء الموجودة في هذا المتجر والعناوين الخاصة بهذه المعاملات التي تجر، هذا لم يثبت في الشريعة مثل هذه الملكية، فلم تثبت الملكية التجارية إلا أن يكون هناك حق ثابت، وهذا الحق قابل للمعاوضة. وسيأتي إن شاء الله عند البحث عن الحقوق في نظرية الحقوق أقسام الحقوق من هذه الجهة، أي من جهة المعاوضة عليها أو عدم المعاوضة، فلم يكن هناك شيء جديد، والكلام في هذا طويل، ذكروا هذا وأذكروا أحكاما ما يباع في المتجر عنوان، هذا هو الذي نريده، متجر أي معنى محل للتجارة، والتجارة هي التي تكون بيننا معاوضات، أنواع العقود المعاوضية، هذه العقود المعاوضية لها أحكامها الخاصة بها، كل عنوان له حكمه الخاص، البيع له حكمه الخاص، الإجارة له حكمها الخاص وأمثال ذلك. لكن اجتمعت هذه العقود المعاوضية في هذا المتجر واشتهر هذا المتجر بعنوان واسم معين وأوجبت واستمعت فيه صفات أدبية أوجبت شهرة هذا المتجر ورغبة الناس إلى هذا والتهافت عليه، هذا هو الذي نثبته في الملكية التجارية. لم يكن هناك ملكية بالمعنى الصحيح، إذ الملكية عندهم جميعا أن تكون حقوق عينية بإصطلاحهم أو بالإصطلاح الفقهي أن يكون مالا أو يكون أي أكون شيئا قابلا للتمليك والتملك، أما مجرد هذه الحقوق لم تكن هذه من الملكية، هذا ما يتعلق بالملكية التجارية. الخامس الملكية الصناعية، قالوا بأنه هناك أيضا ملكية صناعية، أثبت القانون الملكية الصناعية، وهذه الملكية الصناعية مؤلفة من أمور براءات الاختراع، مؤلفة من حقوق، هم يعبرون ذلك عن حقوق ولكن الصحيح هو هذا، تتناول هذه الملكية الصناعية الحقوق التي ترد على بعض المنقولات المعنوية مثل براءات الاختراع، الرسوم، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، الأسماء التجارية، هذه هي حقوق معنوية تثبت في هذا تسمى الملكية الصناعية. هذه الملكية الصناعية أثبتوها لأجل اشتمالها على هذه الحقوق، هذه الحقوق أي هذه الأمور الخاصة المعنوية، براءات الاختراع، الرسوم، العناوين التجارية، أسماء التجارية، علامات تجارية، نماذج صناعية، هذه هي التي اختلفوا في تحديد طبيعة الملكية الصناعية، أيضا اختلاف كبير عندهم عند علماء القانون وفقهاء الشريعة أيضا، فقيل أنها تشبه الحقوق الشخصية بسبب طابعها غير المادي، حق شخصي لي، والحق الشخصي غير قابل أن يسمى ملكية إلا على نحو المسامحة. حق شخصي غير مادي، هذا هو الذي ذكروه. ولكنها بما أنها قابلة للاحتجاج بها على الناس فإن ذلك يجعلها قريبة من الحقوق العينية. سيأتي إن شاء الله عند البحث عن في نظرية الحق، هم عندهم حقوق عينية، حقوق شخصية وأمثال ذلك. قالوا هذا حق شخصي، لكن هذا الحق الشخصي قابل للاحتجاج على الناس، لا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العنوان من هذا من براءة اختراعي أو اسم التجاري أو غير ذلك، احتجاج على الناس. فصارت هذه الحق، هذا الحق الشرعي انقلب إلى حق عيني. وإذا كان حقا عينيا معناه عين مال، فيقطع مال عليه. الحق العيني بمعنى أنه مال من الأموال، هذا هو الذي ذكره. ولكن الاتجاه الغالب يرى أنها ملكية معنوية ليست ملكية مادية، ترد على أشياء غير مادية. براءات الاختراع ليس شيئا ماديا، صور أسماء تجارية هذه ليست مادية. وهذا التكييف القانوني، أي باعتبار كونها ملكية معنوية على أشياء غير مادية، قد انتقد من العلماء أيضا على أساس أن الأشياء المادية هي التي وحدها تكون محلا للملكية. إذا كنت تقول أنه أسماء هذه أشياء غير مادية، كيف تسميها ملكية؟ وإن الملكية إنما ترد على أشياء مادية. أنت تقول بأن الصناعة أو الملكية الصناعية أشياء غير مادية، إذا لم تكن مادية كيف تسميها ملكية صناعية؟ انتقد هذا الرأي بهذا الانتقاد وهو صحيح كما عرفتم. هذا التعريف الأول الذي ذكروه. قيل بأنها حقوق مؤقتة تنقضي بعد مرور مدة زمنية أو محددة أو بعدم الاستعمال، بينما حق الملكية مؤبدة. رد هذا النظرية، أنت جعلتها حقا ملكا باعتبار أنه هذه ولو كانت حقوق أدبية معنوية غير مادية، هذه الحق الذي يكون مؤبدا هو حق الملكية. وأما إذا لم يكن مؤبدا قابلا للتغيير، هذا الاسم التجاري اليوم هذا الاسم ثم يتبدل إلى اسم آخر، أو أنه إذا لم يستعمل هذا مدة معينة هذا ينقضي، حينئذ لا يجوز استعماله بحكم القانون الذي يضعونه، فلا يسمى هذا حقا. لكن هذا الإيراد غير صحيح، كل شيء قابل للزوال، حتى الملكية قابلة للزوال والانتقال ما دام هذا المالك موجود ومحل الملك موجودا، الملكية موجودة. إذا انتقل المالك، مات أو انتقل محل الملكية إلى شخص آخر انتقلت الملكية، أي مراد من الملكية المؤبدة؟ الملكية المؤبدة لا تكون إلا أن لا تنقضي عن هذا المحل، بينما هذا المحل والمالك كلاهما ينقضيان، يزولان ويتغيران، فالملكية أيضا قابلة للتغيير والتبديل أيضا. فما هو الفرق بين هذا الحق وهذا الملكية؟ فحينئذ هذا الانتقاد غير صحيح. ثم قيل أيضا في تعريف أيضا قيل أن الحق الذي يكون منحه الله تعالى، إلا أن يقال بأن المراد من الملكية الحق المؤبد أو المؤبدة، بأنه الله منح هذه الملكية لفرد فلا يقبل التغيير، هذا خارج عن مفروض كلامنا. كلامنا ليس في ذلك الحق الإلهي الذي منحه لكل فرد من الأفراد كما تقدم بيانه، كلامنا في هذه الملكية السائرة بين الناس، الدائرة بين الناس، لم تكن مؤبدة، قابلة للتغيير والتبديل والزوال حينئذ. ولعله من أجل ذلك وغيره ذهب بعض إلى أن الملكية الصناعية احتكار، استغلالي، لا يجوز لأحد أن يستغل هذا العنوان، براءة الاختراع، اسم التجاري، الصناعة هذه، إلا بإذن صاحبها. احتكار الاستغلالي هذا أشبه إلى الحكم من الحق والملكية، وسيأتي إن شاء الله في نظرية الحق. عند البحث عن نظرية الحق هناك ثلاث عناوين: ملك، حق، حكم. استغلال، احتكار الاستغلال، أي لا يجوز لأحد أن يستغل هذا الاسم، هذه البراءة، أي براءة الاختراع، لا يجوز. هذا حكم وليس حقا ولا ملكا، حينئذ خرج عن عنوان الملكية وخرج عن عنوان الحقية إلى عنوان آخر وهو الحكم حينئذ. فيورد على هذا التعريف بأن الملكية الصناعية استغلال هذا الاحتكار والاستغلال، هذا من قبيل الحكم لا من قبيل الملكية ولا من قبيل الحق. هذا هو التعريف الذي ذكر. ولكن الذي هو ذكرنا هذا، كما أنه ذهب آخرون إلى أن حقوق الملكية الصناعية تندرج في إطار الحقوق المعنوية، هذه الذي ذكرناها، براءات الاختراع وأمثال ذلك، هي مجرد أنها حقوق معنوية أو ذهنية التي تعد نوعا ثالثا من الحقوق المالية. أتوا قسموا الملكية موردها ومحلها: حق موردها ومحله أثبت صنفا ثالثا مقابل الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق، هذا النوع من الحق. أو إذا كان كل واحد يريد أن يثبت نظريته باستحداث رأي وإثبات حق من الحقوق، هذا يستلزم الهرج والمرج، هذا لا بد أن يكون استحداث حق جديد، أن يكون العرف قابلا لهذا، مجرد أنه يأتي ويضع حقا. ولذلك استشكل كثير الحقوق الموجودة الآن، استشكل الفقهاء فيها: حق الطبع الذي يكتب على الكتب، هل أن لصاحب المؤلف له هذا الحق أو ليس له هذا الحق، وغير ذلك من الحقوق التي استحدثت، هذه أن كل واحد نلا أن يستحدث حقا مقابل ما هو الموجود المتداول سابقا عرفا قام الإجماع عليه. هذا يحتاج إلى إثباتات في أن هذا حق ثالث مقابل الحق العينية، محاق مقابل الحق الشخصية، تسمى حقوقا أدبية قابلة للتمليك، ليس الأمر كذلك. فهذا التعريف أيضا يناقش بأنها إن كانت من الحقوق فلا وجه لتسميتها بالملكية إلا أن يكون اصطلاح خاص به، فيحتاج إلى إثباتات لإثبات هذا الاصطلاح الجديد. ولعله لذلك يرى فريق من العلماء أنه ليس ثمة ما يمنع من اعتبار حقوق الملكية الصناعية من قبيل الحقوق الملكية. قالوا: لماذا هذا التطويل؟ نخرجه من حق أدبي وندخله في حق عيني أو شخصي وأمثال ذلك، هذه كلها من حقوق الملكية، انتهى الأمر. لأن الأشياء المادية والمعنوية تصلح محلا لحق الملكية، عمم مورد الملكية إلى الأشياء على الأشياء المادية والمعنوية أيضا، هذا تصرف في محل الملك، فجعل محل الملك بعد أن كان معروفا عند أهل القانون والشريعة بأن محل الملك ما كان مالا، وسيأتي إن شاء الله في تعريف المال، مالا أو أشياء قابلة للتمليك والتملك، هذا عممه لأن يشمل الحقوق المعنوية مثل هذه الحقوق الموجودة في المقام. هذا أيضا يحتاج إلى دليل، أن نعمم محل الملكية إلى أن يشمل الحقوق أيضا، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا مجرد أن يكون حقا يدخل ويكون قابلا للتمليك والتملك، هذا محل نزاع سيأتي بيانه. هذا هو أيضا فيه إشكال. حينئذ ما يشمل المادية والمعنوية تصبح محلا لحق الملكية، وأما التأبيد الذي ذكروه فليس هو من جوهر الملكية، أن ملكية لابد أن تكون أبدا كما ذكروا بعضهم، هذا ليس من جوهر الملكية، ولكنه أيضا هذا التعريف ليس بسديد، فإن متعلق الملكية إنما يكون مالا أو أشياء عينية قابلة للتمليك والتملك، والحقوق المعنوية ليست كذلك كما سيأتي بيانه مفصلا عند البحث عن نظرية الحق. فهذه هي تعاريف الحقوق الصناعية. ثم أتوا إلى كل مفردة من مفردات هذه الحقوق الصناعية، ولا بأس بذكر تلك، لأن في هذا الزمان المعاصر أن هذه المفردات التي في الملكية الصناعية انتشرت وترتب عليها آثار، ولا بد من ذكرها وذكر ما يختص بها إن شاء الله.